الله إلى عبادة غير الله سبحانه، تحت شعارات الحرية، تحت شعارات الديمقراطية الغربية، تحت شعارات الانفتاح الحضاري.
الولاء والبراء، محاضرة لفضيلة الشيخ حامد العلي.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. الذي يعترض على موضوع الولاء والبراء إنما يعترض على التوحيد، لأنه لا فرق بينهما، التوحيد والولاء والبراء، والولاء والبراء هو التوحيد. كما نقول الإنسان هو الدين وهو الدولة، وكما نقول الإيمان قول وعمل، نقول التوحيد هو الولاء والبراء، والولاء والبراء هو التوحيد، متداخلان مندمجان مزدهمان، لا يمكن الفصل بينهما. والذي يريد أن يقف في وجه المفاهيم القرآنية إذن هو العداء ليس لنا، هو بينه وبين الله منذ القرآن. عندما ندعو إلى مفاهيم القرآن وهداية القرآن ونتكلم بآيات القرآن ونفسر آيات القرآن، فمن يريد أن يعيق هذا؟ إنما هو شيء قرره أن يجعل نفسه قسما مع الله سبحانه وتعالى وحسابه يوم القيامة. يا أخوان، ما من ثقافة، ما من أمة، ما من مفهوم، حتى مشروع الجاهلية الأولى وفي كل عصر، إلا وعند مفهوم الولاء والبراء، وهو عندها أيضا مفهوم أساسي لا يتنازل عنه أبدا، وسنبين هذا بالتفصيل. من الأمثلة على هذا يا أخوان، تأمل الآن الطاغوت العصر من الهيمنة الغربية المادية القائمة على، كما ذكرنا كثيرا، في الظاهر عبادة المادة واللذة والمنفعة، وفي الباطن على خرافات رهبان وحاخامات وقساوسة سفرة ومشركي أهل الكتاب. قضية الولاء والبراء عندهم شيء أساسي ولا يتنازلون عنها أبدا، وإنما يطلبون منا نحن أن نتنازل عنها. انظر إلى هذا المثال، هم ليسوا يطالبون الديمقراطية، هذه الديمقراطية الكاذبة الزائفة، عندما تكون الديمقراطية وسيلة توصل أو تكون وسيلة لوصول الإسلام إلى الحكم، فإن يتعارض مع مبدأ الولاء والبراء سيكفرون بالديمقراطية، لأنه يؤدي إلى ظهور الإسلام، وحينئذ هذا يتعرض مبدأ الولاء والبراء عندهم الاهتزاز، فيكفر بالديمقراطية وتسحق، وتأتي الجيوش وتسحق اختيار الشعوب، لأن هذه الوسيلة اللي يدعون أن يؤمنون بها صارت الآن ركبها الإسلام كما حصل في الجزائر. هذا لا نقول من باب أن حين نؤيد أن الديمقراطية تنصر الإسلام، ولكن نحكي واقعا. النقطة يا أخواني التي تلي هذه وهي في غاية الأهمية، في الإسلام من المهم جدا جدا، وكذلك هذا في كل مفهوم حتى عند الجاهل، معرفة عدوك، معرفة عدوك هذا شيء أساسي. الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الحياة وجعلها على أساس الصراع بين مشروع الجاهلية ومشروع الإسلام، مشروع الإسلام اللي يمثله الرسل دعوة الله، مشروع الجاهلية يمثله الشيطان. قال لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إعلان أول إن العداوة، تعرف عدوك أهم شيء، عدوك الاستراتيجي كما يقال في لغة العصر، عدوك الذي لا يتغير يبقى عدوا له، لازم تحدده. ما تكون مسلم إلا عندما تحدده وتعرف حدوده تماما وموقفك منه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنه لكم عدو هذا خبر، فاتخذوه عدوا أمر، لأن لا يكفي أن تعرف أنه عدو، بل يجب عليك أن تتخذه عدوا، تتبرأ منه وتعامله معاملة العدو. من هم أعداء الإسلام الذين يجب علينا أن نعرفهم ونتخذهم أعداء؟ مفهوم الولاء والبراء هو الذي يحدد لك ذلك. ومن أخطر الأمور على عقيدة الإسلام أن تنعكس المفاهيم فيصير عدوك وليا لك والعكس، وأسوأ من هذا أن يأتي عدوك هو الذي يحدد لك مفهوم الولاء والبراء، هو الذي يحدد لك الأعداء، فيجعل نفسه اللي هو عدو لك وليا، يقول اتخذني وليا ثم اتخذ وليك عدوا، وكن معي على من كان وليا لك بعد أن تتخذ عدوا. هذا أسوأ ما يكون، وهو الذي يحدث هذه الأيام، بسبب إن من أهم أهداف جاهلية القرن 21 إطفاء نور الله ونور الإسلام كما كانت كل جاهلية في كل عصر. ومن أهم وسائل هذا الإعلام الزائف في واحد أن يجعل عقول أبناء الإسلام ينظرون إلى الأحداث، ينظرون إلى الواقع ليس من رؤية هداية القرآن، ولكن من رؤية نفس مشروعه المشروع الجاهلي، يريد يصنع وعيه وتفكر بطريقته، وترى المشهد السياسي الذي يحدث مجريات الأحداث تراها بعينه لا بعينك أنت كمسلم من خلال هداية، وهذا الذي نراه أمام عيننا الآن. يريدون أن نقرأ الواقع
ليحصل للمسلمين في بلاد المسلمين ويتناول عقيدة المسلمين من خلال رؤيتهم هم وهما داؤنا، لا من خلال هداية القرآن. وأي منبر إعلامي يريد أن يعكس ويرجع الأمور إلى حقيقتها ويقيم الأمور في نصابها يعادى أشد العداء ويحجر ويحجم ويحاول بكل الطرق أن يمنع من أن يقيم الأمور في نصابها ويبين المسلمين ما هي الرؤية الصحيحة لما يقع عليهم من أحداث اللي يسمون الآن المسجد الإسلامي. ولهذا يا أخوان يجب دائما أن نلبس نظارة الولاء والبراء عندما نريد أن ننظر إلى الأحداث السياسية. كل واحد منا لازم يفصل هذه النظارة بعد هذه المحاضرة وحين نعطيكم إياها إن شاء الله مجانا. عندما تريد أن تنظر إلى الأحداث السياسية مجريات ما يقع في بلاد المسلمين خاصة غيرهم لا يعنينا، أنت تلبس هذه النظارة نظارة الولاء والبراء وتنظر من خلالها، لا تنظر من خلال وسائل الإعلام المزيفة تزيف العقل، لأن عندما تنظر من خلالها أنت تنظر من خلال نظارة الأعداء تبصر الحقيقة باطلة باطل باطلة. الولاء والبراء يا أخوان كلمتان مستنبطتان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما لفظان شرعيان. ونصر على أنه لا بد عندما نريد أن نتحدث حتى عن واقعنا صراعنا مع أعدائنا عن المفاهيم التي نعيشها والتي يقاومنا أعداؤنا لكي يجسدوها من عقولنا وقلوبنا، نصر على أن نستعمل فيها الإصطلاحات والألفاظ الشرعية، لأن يا أخوان هذا اسم عصر التلاحظ بالألفاظ، حتى الإصطلاحات حتى الأسماء نريد أعداءنا أن نستعمل نفس إصطلاحاتهم نفس أسماءهم التي يضعونها لمجريات الواقع الأحداث حتى الأحداث السياسية. لماذا؟ لأن اللفظ يعكس معنى يستقر في قلبك، مثل الإرهاب، مثل التطبيع، مثل الحرية، مثل الديمقراطية، هذه الأشياء إحنا المفروض نرجع نستعمل مرة ونصر على استعمال ألفاظ الإصطلاحية، وإلا هي في الصلاح الحصري كل ثقافة عندها هذا تسميه اعتزاز الانتماء إلى الثقافة، تسميه فخر بالهوية والذات، الاعتزاز بالذات، تقدير الذات، تسميه الخصوصية الثقافية، وكذلك التمييز البراء التميز عن الغير، التميز عن الغير. ولذلك تلاحظ مثلا من الأشياء الدقيقة حتى في تفاصيل الحياة تحرص بعض الثقافات على هذه النقطة التمييز. الفرنسيين يقولون احنا ما نرضى هذه الأكلة الأمريكية اللي تصير على طريقة السندويشة المدورة هذه، لازم نهجرها، لازم نستعمل السندويشة هذه الفرنسي، لأن هذا نوع من إظهار التمييز. فيقين أن في الإسلام حتى في حياتنا العملية يوجد الحرص على التمييز أيضا لأنه يخزي الأصل والعقيدة. هذه ثلاث نقاط مهمة، كلام على الولاء والبراء، كلام على مفهوم قرآني، على هداية قرآنية. هذه بيوت الله نتكلم فيها على هداية القرآن، لأن ما من أمة ما من ثقافة إلا وفيها مبدا الولاء والبراء، لأن فيها تتميز وتحافظ على كيانها وثقافة الحق ميراث الرسل. أو الناس نتمسك فيها إنما تعطينا معرفة من هو عدونا، عدونا من هو، يجب كل أمة أن تعرف من هو عدوها، وحنا أمة الحق الذين ورثنا رسالة الأنبياء يجب علينا أن نعرف من هو عدونا، لا نسمح لعدونا أن هو الذي يعرفنا بعدونا. الله سبحانه وتعالى ذكر الولاء والبراء في آيات كثيرة، وإن براء منكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، فقد بريئت منه ذمة الله ورسوله. الولاء والبراء التي نريد أن نقف في هذه المحاضرة على عدة إضاءات قرآنية في موضوع الولاء والبراء. الإضاءة الأولى القرآنية الأولى أن الولاء والبراء كما ذكرنا قرينة التوحيد، بل هو مندمج فيه اندماجا كاملا حقيقي تتكون من التوحيد والولاء والبراء، يعني هو جزء منه. ولهذا لما نعرف أهل السنة والجماعة التوحيد ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان، والحب نفسه وفاقه فيما يحب، وبغض ما لا يرتضي بجناه، وإفاقه نفس اتباع أمره، والقصد وجه الله بالإحسان. العبادة هي توحيد المحبة، والمحبة ليست سوى أن تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله وتوافقه في محافظه وما يبغض، وهذا معناه أن تتمسك الأوامر. هذه كلها هي حقيقة التوحيد، توحيد العبادة لله سبحانه. الإضاءة التالية هي أن الله سبحانه وتعالى سلب الإيمان ونفى الإيمان عمن لم يحقق الولاء والبراء.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتخذ منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
وقال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا من تقوى وحذركم الله. وقال الله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
وقال سبحانه وتعالى:
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
وذلك أنه إذا المؤمن لم يقف موقف الولاء والبراء من أعداء الله سبحانه وتعالى فإنه لم يأتي بالتوحيد وحينئذ لا يكون مسلما. نفى الله سبحانه وتعالى عنها. لماذا يا أخي؟ لأن إذا أنت وحدت الله فمعناه أنك اتخذت الله وليا، وإذا اتخذت الله وليا فإنك يجب عليك أن توالي من يوالي وتعادي من يعادي وتحب ما يحب وتبغض ما يبغض، سواء هذا المحبوب أو المبغوض من الأعمال أو الأقوال أو الأعيان أو الأشخاص أو الأمكنة أو الأزمنة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأماكن الله مساجدها فأنت تحب المساجد، وأبغض الأماكن إلى الله أسواقها فأنت يوافق بغضك بغض ما يبغض الله وحبك ما يحب الله. في كل شيء يتمثل هذا في حياتك كلها. هذا معنى أنك وحدت الله. أما إذا واليت الله وواليت أعداءه فالحقيقة ما واليت، أنت عاديت، فيطردك من رحمته ويطردك من ولاه ويطردك من حضرته ويعتبرك عدوا له. ولهذا كما في حياتك أنت عندما تحب والدك مثلا حبا عظيما ثم يجدك والدك تحب عدوه الذي أساء إليه وظلمه وأخذ حقه وتبدي إليه المودة وتواليه، ستجد أن والدك يعتبر هذا اللي تفعله هو خيانة وإظهار لعدم الموالاة وإظهار لكذب في دعواتهم. فالله سبحانه وتعالى مثل الآن حتى كما ذكر حتى الطواغيت تطلب منك إثبات الولاء لها، حتى الشيطان يطلب منك إثبات الولاء كما سيأتي ونبينها، لأنه دليل إثبات ولائك له أنك تعادي من يعادي وتوالي من يوالي، الدم بالدم والهدم بالهدم. الإضاءة الثالثة أن التمسك بالولاء والبراء هي نقطة بارزة في سير جميع الأنبياء، كما ذكرنا في قصة آدم قام الله سبحانه وتعالى علمه هو المعلم والهدى على أساس إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن هذا عدوك فاتخذ عدو. نوح عليه السلام ضرب الله سبحانه وتعالى له أروع المثل في موضوع الولاء والبراء لما قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فالله سبحانه وتعالى زجره إنه ليس من أهلك لأنه كافر قد مؤمن وقطعت العلاقة بين قدامك، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعبك أن تكون من الجاهلين. وضرب الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة التحريم مثل زوجة نوح وزوجة لوط عليهما السلام فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين انفصال العلاقة. كذلك في قصة موسى اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته في البراء انفصل أقام الولاء والبراء انفصل بمشروع الإسلام الذي جاء به عن مشروع الجاهلية وأعلن البراء وأعلن العداوة. ولهذا السحرة لما آمنوا عرفوا أن الولاء والبراء مع التوحيد كله أو دعه كله ما يجوز تأخذ واحد تدع الثاني. قالوا
لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر.
أعلن الانفصال والبراء من الجاهلية وتحديها وأن الصراع لا بد يقع بيننا وبينك وحنا مستعدين وأن اللي تقضي كل قضاء الحياة الدنيا. وعيسى قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وأما محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فضربوا في هذا أروع الأمثلة. ولهذا الله سبحانه وتعالى أول ما ابتلاهم أو أول ما أنزل عليهم ابتلاهم بهذا الأصل العظيم كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
وقد تمثل فيهم هذا رأسا. ولهذا أول معركة الله سبحانه وتعالى سماها يوم الفرقان لأن الله سبحانه وتعالى فرق فيها بين مشروع الإسلام اللي جاء به الله تبارك ومشروع الجاهلية في ذلك العصر المتمثل في كفار قريش. فرق بين الأخ وأخيه وبين الوالد وابنه وبين الابن وأبيه وبين ابن العم وابن عمه في معركة بدر. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان لأن الله سبحانه وتعالى فرق في هذه المعركة. قاتل الأخ أخاه وقاتل الابن أباه وقاتل الأب ابنه وقاتل ابن العم ابن عمه في سبيل التوحيد ونصر دين الله سبحانه وتعالى. فتمثل فيه مبدأ الولاء والبراء. ولهذا كان هؤلاء هم خير البشر بعد الأنبياء وكان جبريل قال إنه أن خير أهل الأرض أهل بدر كما أن خير الملائكة الذين قاتلوا في يوم الفرقان في معركة بدر مع المؤمنين لأن تحقق فيهم هذا المفهوم وتجلى غاية التجلى بعد معركة بدر. نقل التركيز على هذا المسألة الأسرى. نعرف جميع قصة الأسرى كما روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه لما أخذ أسرى بدر النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله نفديهم ونستعين بالمال على قتال الكفار. وعمر رضي الله عنه قال أرى يا رسول الله أن تسلم عقيلا لعلي وتسلم فلان نسيبا لا يعني قريبا لا لي فنضرب أعناقهم حتى يعلم الله ليس بيننا وبين الكفار موجه. فنزل القرآن على ما ذكره عمر رضي الله عنه. جاء عمر اليوم الثاني فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي وأبو بكر يبكي قال ما شأنكما تبكيان أخبراني فإن وجدت بكاء بكيت لبكائكما وإن لم أجد بكاء تبكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد غرر علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة إلى شرجة قريبة منه. قال وأنزل الله سبحانه وتعالى لأنهم يضربوا أعناقهم وأنزل الله سبحانه قال النبي لم يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض يعني كلمة الله سبحانه وتعالى بالجهاد يوم الفرقان. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
أقام الله سبحانه وتعالى فيهم بأهل بدر الذي قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قال اعملوا على بدر ما شئتم فإن الله قد غفر لكم، بمفهوم الولاء والبراء، الجهاد في سبيل الله وهاجروا في سبيل الله، فكان ولاؤهم لله سبحانه وتعالى أولى من ولائهم آبائهم وأبنائهم وأخوانهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وما زالوا يقاتلون حتى الله سبحانه وتعالى نصر بهم. سير الأنبياء محطات باردة فيها مبدأ الولاء والبراء، ولأنهم كانوا متمسكين بهذا مبدأ الله سبحانه وتعالى نصرهم ونصر دينهم. النزاع الرابع، الله سبحانه وتعالى جعلنا في شريعتنا أمور عملية هي انعكاس لعقيدة الولاء والبراء في أشياء تفصيلية، يعني حتى أدق التفاصيل. الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نعكس مبدأ الولاء والبراء في حياتنا، سأذكر على هذا خمسة أمثلة. النفاذ الأول كان قد نمر عليه بدون انتباه، في البخاري من حديث المشريك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، الوزغ تعرف وزغ بريح، وقال إنه كان ينفق النار على إبراهيم. أنت تقتل الوزغ تحقق ترى من ثم الولاء والبراء، إن هذا عدو، لأنه في سند الماجة لما أزج في النار على إبراهيم مشروع الجاهلية أراد يطغي ويطغي على مشروع الإسلام، وهذا مشروع واحد من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، إلا ننتبه إليه. كانت الحيوانات كلها تسعى في إخماد النار بطريقتها، لأن كل الحيوانات والكون يسبح لله ويعبد الله بسببه. إن الوزغ في المناجة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت الحيوانات كانت الدواب الأرض تسعى في إطلاعها، إن الوزغ فإنه كان ينفخ النار ويجيبها. نحن نتخذها عدو مقتدر، مو بس تتخذها عدو جاهل. شوف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود لأنها شيطان، قال كنت نهيتكم عن قتل الكلاب ثم رأيت أن أم من الأمم فلا تقتلوها إلا الكلب الأسود فإنه شيطان فاقتلوه. فأنت عندما تشوف كلب أسود ومع السلاح وقوة توكل طبق الولاء والبراء بالعقيدة، هذا تطبيق في أمور إحنا قد لا تخطر على بالنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات ما سالمناهن منذ حاربناهن، في سنة أبي داود ما سالمناهن منذ حاربناهن، معناه بينه وبين الحيات حرب، فنطبق عليها مبدأ الولاء والبراء. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، كلب العقور والحية والعقرب والحدى والغراب، فواسق لأنها فواسق خارجة عما أراد الله سبحانه وتعالى منها، مؤذية ضارة فحنا نطبق. وهكذا شوف هذا التخطيط في حياتنا، يعني مثال، هذا مجرد مثال. ثالث، في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدع في بيته تصاليب إلا نقضها. تصاليب يعني بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في شبهة في على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما في أتقى لله ولا أخشى لله ولا أعظم توقير لله ولا أعظم إيمان لله منه، مع ذلك تقول كان ما يدع تصاليب، يعني يسجي على شكل صليب في بيته إلا نقضه. تطبيق الولاء والبراء حتى في هذه الرموز الصغيرة. العجب يا أخوان إذا كانت شريعتنا فأمرنا أن ننقض التصاليب إذا رأيناها، فما بالك بأن نعظم أهل الصليب، جنود الصليب ومعسكر الصليب ومشروع الصليب في واقعنا وفي قلوبنا والعلام بنا. المثال الرابع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم بالطريق فاضطروهم إلى أضيحة. طبق الولاء والبراء في هذه الأمور، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيحة، يعني التمييز واعتزاز الهوية والذات، في كلنا حنا سعة الطريق، سعة الطريق في هداية الناس، أعطتنا سعة الطريق في مسيرنا. ارتباط العقيدة بواقعنا الحين يا أخوان انظروا، وعفة الطريق في المسير، سعة الطريق في احتلال البلاد، سعة الطريق في الأجواء في الأراضي في كل شيء، ينجح مشروع هلملك هذه الجاهلية والعياذ بالله. شوف البول الساسع بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن فتح له في طريق وبين فتح له في هذا الواقع، واقع السياسي المريض. المثال الخامس، احكام الموت ايضا، هذا في احكام، احكام الموت كم يموت الكافر يتواصل من ثم الولاء والبراء، ما يجوز لنا ان نصلي عليه ولا يجوز لنا ان نقدره في مقابر المسلمين. لسه كتاب نرجسها هذه جيفه، لكن لا نضعها بين اموات المسلمين، حرام ان نقبرها بين اموات المسلمين. علشان نواصل استمرار التطبيق العملي لمفهوم الولاء والبراء حتى بعد نوضعهم في مقبرة الحالة، هذا مقبرة الكفار وهذا مقبرة المسلم، وإذا في مسلم مجموع في مقبرة الكفار نمشي قبر ونرجع في مقبرة يجب. وإذا في كافر مدفون لمقبرة المسلمين ننبه في القبر نشيله عظامه ونوديه في مقبرة الكفار. وقال العلماء لو أن كافرة في بطنها ولد أبوه مسلم فهو له حكم الإسلام ونقبله وماتت ويحامل يعني ما يصير نقبله في مقابر الكفار لأن فيه جنين ها جنين مسلم شوف الولاء والبراء حتى الجنين اللي مسه إلا صارخا لكن مات في بطن وهو تابع للإسلام ما يصير ما يجوز يكون هناك في مقبرة. فلذلك نضع في هذه المقبرة ولا في هذه المقبرة ما في مهار الحل يعني. الشاهد كذلك عندما يموت الكافر لا يرثه قريبه المسلم لو عند ملء الأرض ذهبا واحد كافر ابنه المسلم يقول له ما تأخذ منه ولا شيء لأن الإسلام فرق بينك وبينه المال هذا كله ما تأخذ والعقل هذا باتفاق العلماء. ولما المسلمون يعيشون هذا في واقعهم يشوفون الأحكام هذه مطبقة يتساءلون لماذا فهذا يؤكد ويرسخ عقيدة الولاء والبراء. لماذا لا يجوز للمسلم أن يتزوجها كافر لأن الكافر الكفر لا يعلو الإسلام. لماذا المرأة إذا أسلمت قريبها الكافر لا يكون وليا لها لأن الكافر لا يكون وليا للمسلم راضي المسلم هو ولي. وهكذا تفاصيل كثيرة ضربنا بعض الأمثلة عليها. الإضاءة الخامسة في موضوع الولاء والبراء إن يا أخوان موضوع الولاء والبراء مرتبط كما أثر سابقا في عدة مناسبات في حقيقة الصراع بين مشروع الجاهلية ومشروع الإسلام. وقلنا أن مشروع الجاهلية أهدافه واحدة وصولة واحدة ولكن يلبس في كل عصر لبون وهو مشروع واحد. في هذا العصر مشروع الجاهلية ذكرنا أنه يأتي وهدفه واحد إخراج الناس من عبادة الله إلى عبادة غير الله سبحانه تحت شعارات الحرية تحت شعارات الديمقراطية الغربية تحت شعارات الانفتاح الحضاري تحت شعارات حوار الحضارات تحت شعار دولة قانون القانون الغربي تحت شعارات كثيرة جدا جدا لكن المقصود لا تعبد الله بدون غيره. الأصل الثاني هو تحكيم الهوى بدل شريعة الله سبحانه وتعالى كل شيء غير شريعة الله وأحكام الجاهلية. قال الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والأصل الثالث هو نشر الفحش والفحشاء بدل الفضيلة والفضائل. وهذا الشيء يا أخوان من أول ما الله سبحانه وتعالى خلق آدم أول شيء فعل آدم فعل الشيطان بآدم في أول حقيقة الصراع بين مشروع الجاهلية ومشروع الإسلام في فجر التاريخ علم أنه إذا أكل من الشجرة فتبدو سوءاتهما لبعضها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال تبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقال سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذا مشروع الشيطان مشروع الجاهلية ومشروع الشيطان الأمر بالسوء الأعمال السيئة والفحشاء الفحش كما نرى الآن مشروع الجاهلية وين ما يحل يا أخوان تجيب معاه الفحش والفحشاء يحارب الفضيلة من تبرج النساء من خلط النساء بالرجال من إخراج المرأة في بيتها وأستاذها من أستاذ الشباب من نشر الزنا كما نرى في واقعنا ويقول على الله ما لا تعلمون فساد العقيدة. الشاهد هذه الحياة هي صراع بين مشروع الجاهلية ومشروع الإسلام. مشروع الجاهلية هو يحارب مشروع الإسلام يحارب على محورين محور العقيدة والفكر ومحور الاستعلاء بالقوة والتمكين والهيمنة علشان يقرر عقيدته وأحكامه وقوانينه وتشريعاته بدل شريعته على هذا المستوى وعلى هذا المستوى. والله سبحانه وتعالى قال عن الأول يصطفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء هذا الاستعلاء بالقوة وودوا لو تكفرون. هذا هو اللي هو على أساس محور العقيدة والفكر إفساد العقيدة على محور إفساد العقيدة مشروع الجاهلية يحارب مشروع الإسلام على خطوات أربع. الخطوة الأولى، أول شيء يأتي لأبناء المشروع الإسلامي يفرقهم من عقيدته، يريدهم أن يعيشوا بلا عقيدة بلا رسالة بلا هم، يحول إلى حالة الغثائية، من حالة الإنسان يحمل رسالة إلى حالة الغثائية، لا قيمة له، لا رسالة له، لا دعوة له. ولهذا كما نرى في واقعنا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: ومن قلة النحل يوم يرسقهم. لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني لا تحملون رسالة ولا هم. ما هو السبب؟ وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: والله يا رسول الله. قال: حب الدنيا وكراهية الموت، عيشون للدنيا. ولهذا شوف الآن ثمار مشروع الجاهلية، لما كان هو الذي يتكلم يملك الإعلام يملك الفكر ويدعو الأمة من خلاله، الناس اللي يسمون الاهتمام، اهتمام بالرياضة، اهتمام بالفن، اهتمام بالملذات، اهتمام بلا هوية، يفرغ من مشروعه، يصير بلا مشروع، يخرج عقيدته من قلبه. النقطة الثانية وهي ضرب موضوع الولاء والبراء، تلبية الحق بالباطل، والباطل الحق بالباطل، الباطل والباطل بالباطل الحق، حتى لا يعرف المسلم أين ينتهي مشروع الإسلام وأين يبدأ مشروع الجاهلية، وأين يبدأ مشروع الجاهلية وأين يبدأ ينتهي مشروع الإسلام. ما في حد باطل بينهما، يختلط عليه الأمر، حتى ربما يتبنى مفاهيم الجاهلية وهو مسلم. تجد بعض الناس يقول يتكلم على اسم مشروع الجاهلية، خلهم يجيبون يطبقون الديمقراطية. وما هي الديمقراطية الغربية؟ نعرف أن بعض الناس يطلقها ولا يعرف حقيقة غير، لكن الديمقراطية الغربية معناها أن لا تحكم بما أنزل الله، أن لا تنقاد لشريعة الله، تعدد الطواغيت، هذا معناه. يكون في البلد الواحد كل ناس يعبدون إلههم وطواغيتهم، كما قال أهل الجاهلية للرسول صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب. هذه هي الديمقراطية، الآلهة المتعددة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما في آلهة متعددة، إله واحد يعبد وشريعة واحدة تتبع، أمة واحدة موالية لبعضها البعض على أساس التوحيد. الديمقراطية يقول: لا، دعوا الناس يعبدوا كل ما شاء، يلحق كما شاء، يقصد كما شاء، يفعل ما شاء بلا شريعة. كيف أنت ترضى بهذه المسألة؟ كيف تقول هذا الكلام؟ هذا كفر، هذا ردة. وإن ما حلت الديمقراطية معناها حلق الطواغيت، والمسلم لا يجوز إلا أن يطالب بعبادة الله وحده وتحكيم شريعته. هذا مثال اختلاط المفاهيم، أن المسلم أحيانا يتكلم بمفاهيم الجاهلية وهو مسلم. ويا أخوان، في هذه المرحلة، مرحلة ضرب الولاء والبراء وخلط المفاهيم بين مفاهيم الجاهلية ومفاهيم الإسلام، يحرص مشروع الجاهلية على نوع مهم عندهم من أبناء المسلمين، اللي يتكلم باسم الشرع، الذي يتكلم باسم الشرع، اللي يحط عمامة الشرع أو بشت الشرع حسب البلد، أو لقب الشرع شيخ أو عالم أو كذا، ويكون هو الذي يتكلم باسم مشروع الجاهلية وبمفاهيمها، يقول لهم: هذا هو مشروع الإسلام. ومعلوم يا أخوان أن أهم واجبات العالم، أهم واجبات العالم، قد لا يستطيع أن يغير الواقع الحياة، بل هذا وارد جدا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. وقال الله سبحانه وتعالى في القران: فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن فساد الارض الا قليلا من جينا منهم. وهذا شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعصى الارض يضلوك عن سبيل الله. ليست اهم واجباته انه يغير الواقع اذا اراد الله سبحانه وتعالى، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لكن أهم وأعظم وأهم واجباته وأولى واجباته أن يحدد الحد الفاصل بين الحق والباطل، بين الجاهلية والإسلام، بين العلم الذي أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وجاهلية الجهلاء، أن يقيم الحجة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإذا كان هو اللي لبس الحق لباس الباطل، فحينئذ يكون كما قال الشاعر: لا تبجين إلا الملوك وأحبار رسوله ورهبانها. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثل كمثل الكلب ان تحمل عليه وتترك يمشي، يعني مثل العالم الذي يتكلم بالباطل، لأنه أخلد الأرض واتبع هواه مثل الكلب. أجل الله الحاضرين والسامعين، ان تتركه يلهث وان تحمل عليه تتركه، يعني هو الكلب في الظل يلهث، في الشمس يلهث، تعطيه ماء يلهث، تمنع عطشان يلهث. ليش؟ لأن هذا كذلك، هذا تعلم العلم ولا استفاد منه، يلهث. سواء كان جاهل او عالم هو يتكلم باسم الجاهليه. فمن هنا يا اخوان يعني نقول من اخطر الاشياء ان ياتي الناس الى العالم ليعرفوا منه الحد الفاصل بين الاسلام والكفر فيجد له ملبسا عليها. بعد هذا تاتي الخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه خطيره. لا نريد انك تتجند لمشروع الجاهل. يصير واحد منا تكبر بعد ما ثبت عليك الحق بالباطل تكبر. المشروع الرابع ان تحمل الكفر وتدعو اليه دعاة على ابواب جهنم. ولهذا لما جاءونا يا اخوان في بلادنا اتبعوا الخطوات الاربعه وفي اخر خطوه حصلوا كثير من ابنائنا من اجهزتنا ويتكلمون بالسنتنا هم الدعاة الى الكفر ويتكلمون به وهم رحلوا وتركوا هؤلاء وراءهم وقالوا تركناكم لان احنا لا لسنا قوه امبرياليه ولسنا قوه استعماريه. جئنا لنعلمكم وجئنا لندلكم على الخيرات وجئنا لكي ننفتح معكم حضاريا وجئنا لكي نتبادل معكم ثقافيا والحين حنا انصرفنا وتركناكم وكانكم لكم الحقيقه ما تركتم. لانهم وصلوا الى الخطوه الرابعه انهم قاموا عليها من رجال الساسق والفكر والثقافة والقلم من يتحملوا القول والدعوة إلى مشروع الجاهلية فلا حاجة إذن لبقائهم يحدثونهم من هناك بطريقة غير مباشرة. أما المحور الثاني محور الهيمنة والاستعلاء بالقوة لكي تفرض التشريعات من القوانين والأحكام بدل شريعة الله سبحانه وتعالى فيتبعون أيضا فيه أربع خطوات. الخطوة الأولى هي إن المعسكر الإسلامي المشروع الإسلامي العالم الإسلامي سميه ما شئت ممنوع أن يكون عند أسباب القوة. امنعوه من أسباب القوة. هذه الخطوة الأولى. امنعوه من أسباب القوة المعنوية بإحلال مفهوم الجهاد. حطموا هذا المفهوم. سووه صورته. اجعلوه مطارد. اجعلوا الإنسان يستحي يتكلم فيه. اجعلوا المساجد ممنوع فيها تتكلم فيه. يصير اللي يتكلم فيه يشعر انه مراقب وانه خايف وانه دائما يترحل اذا تكلم فيه مطارد علشان ينتهي. وامنعوهم من القوة العسكرية. ولهذا يا اخوان كما نرى معسكر الجاهلية همه ينفق مليارات المليارات على الاستخبارات من اجل ان اي واحد حتى لو كان محسوب على مشروع محسوب على العالم الاسلامي وليس منه يمكن يحصل ولو بعد سنوات سلاح يهدد به مشروع الجاهلية او ابنه لقيته مكان السنوات. فيجب ان تسعى جميع القوى وتحرك جميع الصواريخ وجميع الحاملات وجميع الطائرات لكي يقضى على هذه السبب من اسباب القوه. يجب ان يجرد من القوه. هذه الخطوه الاولى. تجرد ما عنده قوه يكون الخطوه الثانيه. والحلة ندافع عنه. ادخل في حماية. انت تصير مثل اهل الذمة عندنا مثل ما كنت كانوا اول اهل الذمة عند المسلمين في الفقه الاسلامي. قال اهل الذمة لا يحملون السلاح ممنوع علينا نحمل السلاح لان احنا ندافع عنه بمقتضى عقد الذمة. بالعكس انتم لا تدافعون. كثير اهل الذمة عندنا احنا نحميكم احنا ندافع عنكم. تدخل انت تحت حماية خلاص تعتبره هو العالي عليك المستعلي عليك القوي عليك العارف السيد. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة لا يكفي بهذا. الخطوة الثالثة يقول لك تعال كن جنديا عندي واحمل السلاح معي وقاتل في مشروع وحتى مظلم. كن جنديا لمشروع الجاهلية يا مسلم. اقتل اخوانك المسلمين مكن لمشروع الجاهلية وهيمنته في الأرض لأن أنت الحين خلاص تعمل عندنا. هل يستجاب الخطوة الرابعة للحاق الكامل يطلب منك أن تلتحق التحاقا كاملا بمشروع الجاهلية كما قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع لهم. كلمة حتى تتبع الاتباع شو معنى الاتباع؟ ما الله سبحانه وتعالى تتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فاتبعوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. الاتباع أن تتخذه هاديا في الفكر والثقافة والعقيدة ومتبوعا في القوة والقيادة والرأي والسلطان. هذا معناه. من هذا الله ما قال ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتعايش معهم تعايش المسلمين أو حتى تحاورهم حوارا حضاريا. لا حتى تتبع ملتهم
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء حتى تتبع ملتهم. فعندما يصير الحاق الكامل والحاق الاقتصادي في الاقتصاد السابع الاقتصادي يغذيه يعطيه اسباب القوة والالحاق السياسي والالحاق العسكري والالحاق الثقافي والفكري وكل شيء بعدين يعتبر قادة مشروع الجال يعتبرون المعركة قد حسمت لصالحهم. لكن هل تحسم لصالحهم؟ لا. وألف لا وما لا نهاية من اللاءات. لأن الله سبحانه وتعالى قال ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فقال سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال قائمة الأمة على الحق يقاتلون. هذه قائمة التي لا تزال الحق يقاتل. وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف. معناه هناك ناس يخالفونهم في هناك ناس يخذلونهم يسلمونهم من أعدائهم ولكن هذا لا يؤثر عليهم سيبقون. وهذه الطائفة بقائها ولو كانت قليلة فائدة أن تذكر المسلمين بأن النصر قادم. بس تبقى تقرع الأجرام تذكر إن النصر قادم مهما طالت أيام الجاهلين. ولهذا يا أخوان الأمة في سابق تاريخها عاشت بعض المرات صراعات مع الجاهلية لما غزتها عقود. يعني الحروب الصليبية استمرت حملات وحملات وعقود وسنين ومئات. يعني بيت المقدس بقي أكثر من 90 عاما محتل 90 عاما المسلمين يجاهدون حتى استطاعوا أن يحرروه. فالقضية ليست أيام وليست سنين وليست عشرات السنين. هذا يستغرق العمر كله والأجيال عمر الأمة كلها في صراع. وبالتالي لابد أن تهيئ الأمة نفسها إلى الصبر صبر طويل المدى تحدي طويل المدى يستغرق عمرك ويأخذ الجيل اللي وراك أولادك يروحون فيه ويستمر. ما نضع أبدا ما نضع أملنا جانبا ولا نستيئس المشروع أن ينهض الإسلام ويقاوم الجاهلية مهما علت واستكبرت كما قال الله سبحانه وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ولهذا قال أو يأخذهم في تقلبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.